بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في الرواية السادسة، وقد كان الحديث بالتحديد حول ترجمة سهل بن زياد، وقد أشرنا إلى أن سهل بن زياد من الشخصيات الروائية التي وقع الاختلاف فيها كثيرا بين الأعلام، حتى أن بعض الرجاليين ربما ترددت أقواله ما بين القبول تارة وبين الرفض أخرى، فقد نجد لرجالي أن يلتزم بوثاقته في كتاب أو فترة من الزمن، ثم نراه يلتزم بعد حقبة من الزمن بعدم وثاقته. كيفما كان، المعروف أن الكلام في سهل بن زياد على قولين: القول الأول البناء على اعتبار مرويات سهل بن زياد والالتزام بقبولها، والقول الثاني الالتزام بعدم اعتبار مرويات سهل بن زياد وإسقاطها عن القبول والحجية. وقد ذكرنا أن كل واحد من هذين القولين قد استند إلى مجموعة من الأدلة. استعرضنا أدلة كلا القولين، وكانت النتيجة أن هناك معارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف، ومقتضى القاعدة في مقام المعارضة هي الالتزام على التساقط، الالتزام بالتساقط. وبناء على هذا سوف يبنى على أن سهل بن زياد مجهول الحال، بناء على وجود دليل ناهض لإثبات الوثاقة حتى يكون معارضا لما دل على التضعيف. أما لو قلنا كما لا يبعد أن الأدلة المستند إليها في مقام إثبات وثاقة سهل بن زياد لا ينهض منها شيء، فالنتيجة سوف يكون ما دل على التضعيف غير معارض بشيء، وبناء عليه سوف يحكم بكون سهل بن زياد ضعيف. هذا آخر ما كان الحديث عنه فيما مضى، استكمالا للرواية أو استكمالا لمن وقع في سند الرواية. يقع الكلام بعد ذلك في الحسن بن محبوب، وهو الحسن بن محبوب السراد، ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرست، وقال: الحسن بن محبوب السراد، ويقال له الزراد، يكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروى عن 60 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر، يعد في الأركان الأربعة في عصره، وله كتب كثيرة. ما يهمنا أن عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرست اشتملت على كثير تبجيل وثناء وذكر عطر للرجل، وإبراز اعتباره والاعتماد عليه من خلال تعبيره بكلمة ثقة جليل القدر يعد في الأركان الأربعة. أيضا ذكره الشيخ الطوسي في الرجال في أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، في أصحاب الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال: مولى ثقة، كما ذكره أيضا في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقال عنه: مولى بجيلة، كوفي ثقة. وقد ذكره أيضا الشيخ الطوسي رضي الله عنه، إذن في الرجال يبني على اعتباره ووثاقته. ذكره أيضا البرقي في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السلام مرتين، واختلف في كل مرة عن الأخرى، فقد وصفه في المرة الأولى بالسراد، بينما وصفه في المرة الثانية بالزراد، ولعل هذا الأمر يعود إلى إمكانية استبدال حرف السين مكان الزاي، وإن لم يكن لغة مألوفة إلا أنه قد يكون استعمالاً عند المتحدثين، يعني أهل الخطابات في مقام المحاورة العرفية. عده الكشي رضي الله تعالى عنه من الفقهاء الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وذلك عند حديثه عن أصحاب الإمام أبي إبراهيم والإمام أبي الحسن الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقع أيضا في أسناد التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، فقد روى عن أبي جعفر الثاني عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقع كذلك في أسناد تفسير في أسناد كامل الزيارات في الباب الثاني في ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى هنا يتضح أن في البين أكثر من طريق يمكن الاستناد لأي منها في مقام إثبات وثاقة حسن بن محبوب والبناء على اعتبار مروياته. ليش نبني على أنهما اثنان؟ يعني يبدو لي أن التعبير بالزراد والسراد كما قلت إنما هو كلام، يعني اختلاف في هذه النسبة، هل هو سراد أو زراد؟ هذا اختلاف، لكن يتفقون على أنه حسن بن محبوب وهو واحد. يعني ما وجدت من أشار من قريب أو بعيد إلى إمكانية التعدد، بل كلهم يتفقون على الاتحاد ويشيرون إلى أن هذا اختلاف في مقام التعبير لعلهم. كيف كان؟ يعني إشارة إلى أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والرضا، صفوان ويونس وهكذا. على أي الكلام الآن في نقطة مهمة تلفت النظر، وهي إغفال الشيخ النجاشي رضي الله تعالى عنه إلى التعرض إلى الحسن بن محبوب، إذ أن النجاشي قد ألف كتابه أساسا من أجل استعراض مؤلفات أصحابنا، ولا ريب في أن حسن بن محبوب من أصحاب الكتب، بل له كتب كثيرة، فلماذا لم يتعرض النجاشي لذكره؟ هل يحتمل أن النجاشي يرى أن حسن بن محبوب ليس من أعلامنا، يعني ليس من أبناء الطائفة الشيعية، أو أن النجاشي يعتقد عدم تمامية نسبة الكتب المذكورة لحسن بن محبوب مثلا، أو أن للنجاشي كلاما؟ بالنتيجة النجاشي بلا إشكال ولا ريب ناظر لما كتبه الشيخ الطوسي، ولذلك يقال دائما بتقدم قول النجاشي على قول الشيخ الطوسي، لأن النجاشي ناظر لما كتبه الشيخ الطوسي. إذا كان النجاشي ناظرا لما كتبه الشيخ، وكان الشيخ الطوسي قد ذكر حسن بن محبوب في كتابه، ألا يعتبر إغفال النجاشي لذكر حسن بن محبوب أمرا في غاية الأهمية، يثير الانتباه أو يلفت النظر؟ لذلك حاول السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن يوجه عدم ذكر النجاشي رضي الله تعالى عنه للحسن بن محبوب، وقد ذكر في مقام التوجيه احتمالين. الاحتمال الأول قال أن يكون ذلك ناجما من الغفلة من النجاشي عن التعرض له، والاحتمال الثاني أن يكون ذلك ناشئا من سقوط ترجمته من الكتاب عند استنساخه. إنصافا كلا الاحتمالين صدورهما من سيدنا رضي الله تعالى عنه غريب. أما الاحتمال الأول فمثل سيدنا الذي يرى أن كتاب النجاشي من الاعتبار والوثاقة بمكان، حتى أنه يجعل كتاب النجاشي هو الميزان الفصل والمعيار المعول عليه في مقام القبول أو الرافض، بل عند المعارضة بينه وبين ما كتب الشيخ يقدم سيدنا رضي الله تعالى عنه ما كتبه النجاشي والتزم به على مختار الشيخ رضي الله تعالى عنه. هذا المعنى يستوجب أن النجاشي، خب لا ندعي في النجاشي العصمة ولا يدعي سيدنا فيه ذلك، لكن المدعى أن النجاشي من الدقة والتحري والتأني بمكان، حتى أن القوم قالوا بأن النجاشي، أو يعني ذكروا في مقام توجيه تقدم قول النجاشي على قول الشيخ بأن الشيخ كان متعدد التأليف متعدد التخصص، والنجاشي قد تخصص فقط في علم الأنساب والرجال. فإذا مقدار الغفلة أو احتمال الغفلة فيه سوف يكون أقل أو ضعيف أيضا، أحسنتم. فبالتالي حمل المورد على أنه غفلة شوي يحتاج إلى تأني أو تأمل أكثر. وأوضح من ذلك الأمر الثاني عندما يقول سقط من قبل النساخ حال الاستنساخ، فهذا يعني أن كتاب النجاشي يحتمل فيه الخطأ، وهذا يعني أن كتاب النجاشي يحتمل فيه الاشتباه، لأنه من الممكن كما أن النساخ قد أسقطوا شيئا قد يقال أن النساخ قد زادوا شيئا، وقد يقال بأن النساخ لم يعملوا إلى تدقيق ما استنسخوا. وعلى هذا لا بد من العمد إلى متابعة جميع نسخ الكتاب ومطابقتها حتى نطمئن، وأيضا سوف يبقى في النفس شيء، لأنه من المحتمل مما زاده النساخ، من المحتمل مما أسقطه النساخ، من المحتمل مما ذكره النساخ تصرفوا به. يعني يبقى وجود هذا الاحتمال موجب لعدم الاطمئنان أو الوثوق والاعتبار للكتاب، بل يستوجب رفع اليد عن الكتاب ولو في الكتب. فالإنصاف أن الجوابين اللذين ذكرهما سيدنا رضي الله تعالى عنه لا يمكن المساعدة عليهما، وبالتالي يبقى الإشكال، ما هو السبب، ما هو الوجه، ما هي النكتة التي جعلت النجاشي رضي الله تعالى عنه لا يتعرض لذكر حسن بن محبوب؟ هذا مما لم نجد له جوابا، أو لم يتضح لنا وجه وجيه يمكن التعويل عليه. مع ذلك يبقى اعتبار حسن بن محبوب محل قبول لما ذكره الشيخ رضي الله تعالى عنه، ونصت عليه كلمات أخرى.
في احتمالات شيخنا غير ما ذكرها السيد
الخوي، يعني يبقى احتمال أنه مثلا أن النجاشي يتوقف في وثاقة حسن بن محبوب، ممكن، أو يبقى مثلا أن النجاشي يشكك في نسبة الكتب المذكورة لحسن بن محبوب مثلا، يبقى هذا الأمر. فبالتالي أو يبقى احتمال آخر أن النجاشي لم يجز بكتب حسن بن محبوب من قبل أحد من مشايخه وأساتذته، فبالتالي كيف يتحدث عن ترجمة مؤلف ومؤلفات ليس له إجازة إليها؟ فسوف يكون بمثابة الإخبار عن الأمر المرسل. خب، مع أن الاحتمال الثالث بعيد، لأن النجاشي والشيخ قد تزاملا على أستاذ واحد وهو ابن الغضائري، فلا يتصور أن يجيز ابن الغضائري الشيخ الطوسي بكتب لا يجيز بها النجاشي. ولذا أقول يبقى الأمر غير واضح ومجرد احتمال وتصور ليس إلا.
هذا طبعا ما راح يقدم مؤخر
بالنسبة لثاقة حسن محبوب. طبعا هنا عندنا نقطة مهمة، لو قلنا بأن منفردات الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لا يعول عليها، فكل من فرد الشيخ الطوسي بنقله لا يمكن الركون إليه، خصوصا على ما ندعيه نحن من أن كتاب التفسير ليس كتاب علي بن إبراهيم القمي فلا يعول عليه، ومن أن كتاب ابن خولويه وإن كان تام بالنسبة لمؤلفه إلا أن عبارته لا دلالة لها على التوثيق، أقرب ما يكون سوف ينحصر طريق توثيق حسن بن محبوب في عبارة الشيخ الطوسي، فمع الالتزام بأن منفردات الشيخ لا يعول عليها سوف يبنى على عدم الوثاقة لحسن بن محبوب. لا، ما نتكلم عن الحدسية، حسي. بلى، لأن النجاشي عندما يتعرض لترجمة أي واحد من الرواة ويتعرض بعد ذلك إلى كتبه يشير إلى مصائل طريقه إلى تلك الكتب، غالبا كطريقة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. على أي يقع الكلام بعد ذلك في هشام بن سالم، وهو هشام بن سالم الجواليقي، قال عنه النجاشي: هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر ابن مروان أبو الحكم، كان سبي الجرجان، يعني هو من الموالي وليس من العرب الأقحاح. روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ثقة، ثقة له كتاب يرويه جماعة، لاحظوا التعبير، يرويه جماعة إلى آخر، فيذكر الطريق. إذن هذه العبارة الصادرة من النجاشي صريحة جدا في اعتماد ووثاقة هشام بن سالم الجواليقي، إذ عبر عنه بقوله ثقة ثقة. في فهرست الشيخ الطوسي جاء التالي: هشام بن سالم له أصل أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب إلى آخره. عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس خلت من الإشارة من قريب أو بعيد إلى التوثيق، وإنما استعرضت ذكر الرجل وذكر الطريق إليه. في كتابه الرجال ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن مرتين. المرة الأولى عده في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال: هشام بن سالم الجواليقي الجحفي مولاهم كوفي أبو محمد، عبارة غير مشتملة على استعراض الحال أو الوثاقة من قريب أو بعيد. وكذلك ذكره مرة ثانية في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وقال: هشام بن سالم روى عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا العبارة الثانية لا تختلف عن العبارة الأولى، ولذلك الشيخ الطوسي سواء في كتاب الفهرس أم في كتاب الرجال لم يتعرض إلى بيان حال هشام من حيث الوثاقة وعدمها. البرقي ذكره في كتاب الرجال حيث عده مرة في أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقال: هشام بن سالم مولى بشر بن مروان كان من سبي جوزجان كوفي يقال له الجواليقي، ثم صار علاقة، الجواليقي وظيفة، ثم صار علاقة، وفي كتاب سعد كنا بأبي محمد. وثانية ذكره في أصحاب أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام، وقال: هشام بن سالم. الشيخ المفيد في رسالته العددية التي ألفها في ذكر جملة الرؤساء والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، شاهدي، الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق إلى دم واحد منهم، يعني شهادة من الشيخ المفيد بوثاقة كل من ذكره في هذه الرسالة العددية. ومقصودنا بالرسالة العددية هي الرسالة التي أثبتها التي ألفها في هلال شهر رمضان المبارك بالرد على الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، لأن الشيخ الصدوق كان يلتزم بأن شهر رمضان المبارك تمام لا ينقص أبدا. ألف الشيخ المفيد رسالة أسماها الرسالة العددية، وأن هلال شهر رمضان المبارك لا يختلف عن أهلة بقية الشهور من حيث إمكانية النقيصة والتمام فيه. واستعرض في هذه الرسالة الرواة الذين قد نقل عنهم الروايات وقد وصفهم بأنهم المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، وأنهم الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق إلى ذم واحد منهم. فإذا توثيق من الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في رسالته العددية، مضافا لتوثيق الشيخ النجاشي رضي الله عنه. أيضا وقع في أسناد كامل الزيارات في الباب الرابع والأربعين في ثواب من زار الإمام الحسين عليه السلام بنفسه أو جهز إليه غيره. كذلك روى عن أبي حمزة في التفسير المنسوب إلى الإمام إلى علي بن إبراهيم القمي في تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. على أي حال النتيجة أن هشام بن سالم الجواليقي ثقة ثبت معتمد لا مجال لرفع اليد عنه إما لتوثيق النجاشي أو لتوثيق المفيد وهذا كافي. هشام بن سالم يروي عن عبد الحميد بن أبي العلاء الموجود في هذا العنوان بهذا الاسم أكثر من واحد، فيحتمل الاتحاد. موجود عندنا عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، موجود عندنا اثنين عبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك، ثلاثة هذا اثنين. عندنا أما الثاني عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك ذكره النجاشي وقال عن عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي ثقة يقال له السمين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله بأصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقال عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي السمين الكوفي، ومثل ذلك جاء في رجال البرقي نفس الكلام، إلا أن البرقي أشار إلى أن اسم أبي العلاء عبد الملك وليس عبد الحميد. خب يعني اسمه عبد الحميد بن أبي العلاء عبد الملك وليس ابن أبي العلاء ابن عبد الملك، فأبو العلاء هو عبد الملك. طيب طبعا سوف يختلف عما جاء في كلام النجاشي كلام البرقي، لأن النجاشي صرح بأن عبد الملك هو جد عبد الحميد، لا أن عبد الملك اسم أبي عبد الحميد يعني اسم أبي العلاء، وإنما والد أبي العلاء هو عبد الملك. والبرقي يصرح أن اسم أبي العلاء هو عبد الملك، فيكون عبد الملك اسما لأبي عبد الحميد وليس اسما لجده. يحتمل أن يكون في كلام الشيخ النجاشي زيادة لفظ ابن عندما يقال عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك، يحتمل أن تكون كلمة ابن زيادة من سهو القلم أو من غلط النسخ أو ما شابه. يبقى الكلام في الأول وهو عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، أحيل الحديث عنه إلى البحث القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.
سنتم شيخنا واحد سبحان الله وعليكم يا الله.